خاصة وأنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية تساهل من بعض الجهلة، حيث يقوم بعض أهل الضلال والشرك بترويج شائعات وأمور ليس لها أصل في دين الله، أن أصحاب الأضرحة ينفعون أو يضرون، وهذا هو عقيدة أهل الجاهلية. فيجب على كل إنسان أن يكون داعية إلى الحق في بلاده، وأن يحذر من يرى منه تساهل أو تقصير في هذا الأمر، وأن يدعوه إلى الإيمان والتوحيد الخالص، توحيد الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يكون، فإن الله تعالى عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لم يجعل له شركة في العبادة، وإنما جعله عبدا ورسولا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسماه عبدا. محمد رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب، وإنما يطاع ويلتزم بتعليماته ويصدق في أخباره. فالرسول لا يكذب، والعبد لا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الإله وحده جل وعلا لا شريك له، فيقتصر على عبادته دون أن يشترك معه أحد في شيء منها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوجه الشباب لما فيه صلاحهم وفلاحهم في عاجل أمرهم وآجله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول: الأولى للإنسان أن يطوف للوداع، لكنه لو لم يطوف فإنه لا شيء عليه. يقول: اعتمرت ولم أقصر شعري فما الحكم؟ نقول: عليك أن تقصر شعرك عندما تذكرت، فإن أخرته ولم تبادر إلى تقصيره وخلع ثيابك فإن عليك فدية، هي فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا يقول: إنسان إمام مسجد إذا فرغ من صلاته يجد خلفه جماعة أو جماعتين يؤدون الصلاة، هل يتركهم هكذا أو يأمرهم بأن يصيروا جماعة واحدة؟ نقول: ما دام أنهم يصلون فلا يصلح أن ينتقلوا، يكملون صلاتهم. لكن لماذا صاروا جماعتين؟ لماذا لم يكونوا جماعة واحدة؟ هذا قد يحصل في مسجد كبير متباعد، لكن المساجد العادية في العادة أنه لا يحصل فيها مثل هذا، إلا إذا كان في المساجد الطرق بعضهم يصلي العشاء وبعضهم يصلي المغرب، هذا قد يكون له حكمه. هذا يقول: بعض المعتمرين القادمين من خارج المملكة يقومون بعمل عمرة ثانية وثالثة عن طريق الإحرام من التنعيم، فما حكم هذه العمرة؟ نقول السنة أن الإنسان إذا انتهى من عمرته لا يكررها، يبقى بمكة ويكثر من الطواف والدعاء وتلاوة القرآن، هذا هو المطلوب منه. أما ما يعمله بعض الناس من تكرار العمرة من عدم الحل من التنعيم أو غيره، فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، بمعنى أنها تصح لكنها ليست من الأعمال الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها ولم يرغب في ذلك، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، فدل هذا على الجواز وعلى عدم الفضيلة. يقول: التكبير قبل صلاة العيد في مصلى العيد جماعة أو فرادى أيهما السنة؟ نقول السنة أن يكون فرادى، بحيث يكبر كل إنسان بمفرده، لا أن يكبر تكبيرا جماعيا. هذا يقول: هو في بلاد في بادية والشرع فيها ليس قائما، وبعض الأحكام القبلية عندهم أنهم يطلبون منهم مبالغ من المال، فما حكم هذه المطالبة ومخالفتها؟ نقول: إذا كانت هذه الأموال تجمع من أجل صالح عام ومصلحة عامة لا يستطيع أن يقوم بها الأفراد، وطلبوا من أهل المال أن يدفع كل منهم نسبة مئوية لإقامة مرفق يعود نفعه على الجميع ونحو ذلك، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. أما إذا كانت لا، لأمور مجرد التشحي ونحو ذلك، فهذا ليس لهم الحق فيه. هذا يقول: إنسان صلى العشاء ثم أوتر بعد صلاة العشاء ونام، وقبل الفجر استيقظ، فهل يوتر ثانية ويدعو بدعاء القنوت؟ نقول: لا، الإنسان لا يكرر الوتر. إذا صليت الوتر في أول الليل فلا تعيده ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا وتران في ليل. لكن لك أن تصلي صلاة ثنائية، ما شئت من الصلوات، ركعتين ركعتين. يقول: ما حكم العمرة عن الإنسان الحي العاجز بسبب صحته أو فقره؟ نقول: أما العاجز بسبب صحته فإنه إذا أنابك فإن العمرة صحيحة، وكذلك الفقير إذا أنه أنابك فإن العمرة صحيحة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. هذا يقول: ابنه يدخن ولا يعمل ويطلب منه ثمن السجائر، فهل عليه اسم في ذلك؟ نقول: نعم، أنت شريك له، لأن الدخان مادة محرمة ومادة سامة وقاتلة، وهي ليست طعاما ولا شرابا ولا كساء، وإنما هي سموم ومرض وشر، فلا تكن عونا له في تدميره وإفساد بدنه، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم، لا يجوز للإنسان أن يلحق به ضررا. فلا تكون عونا لابنك في إفساد بدنه وإفساد دينه وتعريضه للحرام، إنما عليك أن توجهه للإقلاع عن هذه العادة الذميمة وتمنعه منها، وتختار له قرناء الصالحين الذين لا يدخنون. يقول: ما حكم البسملة قبل الفاتحة والسورة في الصلاة؟ بعض أهل العلم يرى أن البسملة في الفاتحة جزء منها، وعلى هذا القول لا بد أن يأتي بها الإنسان لأنها جزء من الفاتحة. وقول آخر لبعض أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن تلاوتها سنة ليس بواجب. وأما قبل السورة فإنها سنة. هذا يقول: إنسان وجد شاة لقطة وأعلن عنها ولم يجد صاحبها، فقام بالاعتناء بها وإطعامها حتى كبرت وولدت عنده 6 رؤوس، فما رأي الشرع بذلك؟ نقول: عندما اعتنيت بها وأطعمتها، هل نيتك أنها لصاحبها أم أنك أردت تملكها؟ إن كنت أردت تملكها فهي لك ونماؤها لك، لأن ضالة الغنم إذا وجدها صاحبها يأخذها، إذا وجدها إنسان أخذها حتى يأتي صاحبها، فإذا جاء صاحبها ووجدها ادفعها إليه، أو ادفع إليه ثمنها إذا أكلتها. وأما ضالة الإبل فدعها مع حذاؤها وسقاؤها. ففي مثل هذا السؤال، إذا كنت عندما نميتها تنوي بذلك أن تكون لصاحبها، فهي ونماؤها لصاحبها، ولك أن ترجع عليه بالأجرة، أجرة تنميتها وقيمة علفها. وإن كنت لا نويت تملكها، فإذا جاء صاحبها وهي موجودة الأم تردها إليه، وأما نتاجها فلا. وإذا كانت غير موجودة الأم فإنها تضمن له قيمتها.
لو استأنف النية تملك بعد ما كانت 6 رؤوس.
لا فعلا. هو أنت سائل؟
لا.
هذا السائل يقول: هناك بعض الأشرطة عن السيرة النبوية وعن قصص الأنبياء للدكتور طارق السويدان، فهل هي صحيحة أم فيها شيء من الحديث الضعيفة؟ نقول: الأخ الفاضل هذا اجتهد في كثير من الأمور وفيها كثير من الصواب، لكن فيها تجاوزات كثيرة وأخطاء كثيرة، فالذي يستمع إليها عليه أن يكون على حذر وأن لا يقبل كل ما ذكر فيها، فإن فيها كثير من الأخطاء والحوادث التي لم تثبت. هذا يقول: إنسان طلق زوجته ويريد مراجعتها علما بأنه طلقها يوم 29/6/1419. نقول: إذا أنها كانت تحيض فلا بد أن تحيض 3 حيض بعد طلاقها حتى تخرج من العدة، فإذا راجعتها قبل ذلك، قبل أن تتم الحيضة الثالثة، فإنها لك رجعتها إذا كنت قد طلقتها واحدة أو ثنتين. أما إذا كنت قد طلقتها ثلاث فلا ترجع إليها. يقول بعض الناس يظن أن تقبيل الحجر الأسود واجب. تقبيل الحجر الأسود سنة لمن تيسر له، وأما ما يعمله بعض الناس من المزاحمة والإذى فهذا مناف للعبادة، بل قد يكون الإنسان يجر إلى نفسه إثما إذا آذى نفسه أو آذى غيره، لأن الإذاء محرم وتقبيل الحجر سنة، فيكون من الخير لك ألا تقبل إذا ترتب على تقبيلك أذى يلحقك أو يلحق غيرك منك. يقول إنسان جاء من الطريق إلى يمع ولم يدخل الميقات ولكن موازي للميقات فأحرم بالنية وهو لابس الإحرام، فما الحكم؟ هل يدخل المسجد الميقات مع العلم أن جميع من معه ليسوا محرمين فيصعب ذلك؟ الإنسان إذا حاذ الميقات ينوي ويلبي، وهذا هو الإحرام، وليس بلازم أن ينزل عند في المسجد المحدد للإحرام ونحو ذلك، بل إذا مر به وحاذاه ونوى هذا كافي إن شاء الله. يقول ما حكم المحاكمة العرفية التي يحكمون بها بخلاف الشرع ويأخذون أموالا أجرة على هذا العمل؟ الحكم بغير بأمر مخالف للشرع هذا لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يتحاكم إلى إنسان يعرف أنه يحكم بغير ما أنزل الله وحكمه لا يصح. هذا يقول يسأل سؤال غريب، يقول توفي لي صديق ولم يصلي، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ نقول لا، لا يجوز لك، لأن الذي لا يصلي كافر، وحينئذ من ضيع الصلاة لا يصلح ما بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا يصح صيام ولا حج ولا زكاة ولا عمرة ولا صوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالأمر بالزكاة لا يصلح إلا بعد أن يكون الإنسان من المصلين، فإذا كان غير مصلي لا تصح منه الزكاة، وهي الركن الثالث، وكذلك الصيام وكذلك الحج. هذا يسأل عن تقصير الشعر، ما المراد به؟ نقول تقصير الشعر المراد به تعميم شعر الرأس، بالحلق أو التقصير، بمعنى أن يعم شعر رأسه بحلقه أو تقصيره. أما ما يعمد إليه بعض الناس من أخذ شعر من ناحية منه فإن هذا لا يؤدي المعنى الصحيح للتقصير، فليتنبه لهذا. وقد يسأل بعضكم أنه لم يعمل، لم يعمم الشعر في العمرة الماضية، نقول هذه إذا كان عملها مخلدا واقتداء أو أحدا أفتاه بها فإنها تجزئه، لكن عليه في المستقبل أن يقصر جميع شعر رأسه. أسئلة كثيرة الحقيقة جاءتني في السؤال عن تكرار العمرة من التنعيم، وأنا أجبت عن سؤالين تقريبا في هذا، لكن هذا سائل يقول المدة المطلوبة حتى يعتمر الإنسان من التنعيم كم يوم يبقى في مكة. قلت في بداية الكلام على الأسئلة أن الإنسان إذا أدى العمرة فإن السنة في حقه أن لا يكررها، لا من التنعيم ولا من غيره، إلا إذا خرج من مكة لأمر ما خارج الحرم وأراد أن يعود إلى مكة ثانية فإنه يحرم، ولو لم يكن بين العمرة الأولى والثانية إلا لحظات، فقد يكون الإنسان انتهى من عمرته وذهب إلى جدة لغرض من الأغراض، ثم انتهى غرضه في جدة وأراد أن يرجع إلى مكة، فما حكم العمرة بالنسبة له الثانية؟ نقول إنها مسنونة ويسن له أن يأتي محرما، لكن لو أن إنسان أتى إلى مكة للعمرة ولا شغل له خارجها وأراد أن يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة فنقول هذا العمل ليس فاضلا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.